بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد البخاري بمدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 16.
أما بعد، ولا يزال الحديث مستمرا في باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا من الحقوق، أو أنه صام مطلقا وسرد الصوم حتى أنه يدخل العيدين وأيام التشريق، وبيان أن أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم. والروايات في هذا كلها تدور على حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه، وقد بينا أن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو والده عمرو بن العاص رضي الله عنه، والسبب في ذلك أنه زوجه في امرأة ذات نسب في قريش، ولكنه جاء يسأل يوما فأخبرته أن عبد الله بن عمرو لم يتوسط فراشا ولم يدخل كنفا أو يفتح كنفا، فهي شكاية مؤدبة من زوجه رضي الله عنها، ففهم ذلك عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: ألم أخبر عنك بكذا وكذا؟ فقال: نعم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني والله قد قلت لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. فقال له رضي الله عنه: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال له: صم يوما وأفطر يومين. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك أو أفضل من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. وجاء في رواية أخرى قال: إني أطيق أكثر أفضل من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. والشاهد أن قوله عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك يدل على أن أفضل الصيام وأحبه إلى الله، كما جاء عند الترمذي وعند مسلم أيضا، أحبه صوم داود عليه الصلاة والسلام، يصوم يوما ويفطر يوما، فينتصف العام بينه وبين حقوقه وحقوق العباد من زوج وولد ومال وضيف وزوار ونحو ذلك، فيقوم بذلك كله. ثم إنه بسبب هذا اليوم يتقوى فيه، فلا يضعف عن جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن داود عليه السلام أنه كان لا يفر إذا لاقى، يعني إذا لاقى العدو، لأنه يتقوى بأيام فطره فيقابل بها ضعف الجسم الذي حصل في أيام صومه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالعلة في ذلك، أن للجسم حق وللعين حق وللضيف حق وللأهل حق وللرب حق وللجسد حق، فأعطي كل ذي حق حقه. وفي هذا دلالة على أن الذين يسردون الصوم دائما وأبدا كما قلنا مخالفون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفون لما صرح به من أن أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وهو صوم نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يتأسف في آخر حياته، فإنه كان يقول: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالصيام. أما ما يتعلق بقراءة القرآن، فإنه قد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. فقال رضي الله عنه: إني أجد قوة فلم يزل يراجعه حتى قال له عليه الصلاة والسلام فاقرأه في سبع، يعني يقسم القرآن على الأسبوع سبع ليال أو سبعة أيام، ثم قال ولا تسع على ذلك. وقد جاءت الرواية أيضا أنه أذن له فيه في ثلاث ليال، ثم قال لا تقرأه في أقل من ذلك. والمقصود من هذا حصول أمرين: الأول نفي المشقة على النفس بالإكثار من القراءة، فإن النفس تكلف ولو كان كلام الله تبارك وتعالى. والثاني ليتدبر، فإنه قد جاء في الحديث عن عباس رضي الله عنهما أنه أخبر أنه لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. لما أخبر بذلك قال هذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل، يعني هل تهذ القرآن كما تهذ الشعر وأنت المطالب بقول الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا؟ فمطالب بذلك ومطالب بالتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالاتعاظ والتذكر إنما يحصل بسبب التدبر، والتدبر إنما يكون بسبب الأناك في القراءة، والأناك إنما تكون بسبب الإقلال من المقدار في القراءة. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، فإذا بالغ في الإكثار من القراءة فليختم في ثلاثة، في كل يوم يختم يتم ثلاثة عشرة أجزاء، والعشرة أجزاء تأخذ قرابة ساعتين ونصف على الإنسان قراءة معتدلة، لا هي قراءة مجودة ممططة ولا هي حدر مسرع فيه لا يتبين منه أواخر الكلم. فالغالب متوسطه في ساعتين ونصف، ومن أراد أن يتأنى أكثر فإلى الثلاث ساعات يقرأ فيها عشرة أجزاء براحة ويفهم كلام الله تبارك وتعالى ويتدبره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في أن لا يقرأ إلا في هذه المدة ولا يقل عنها حتى يحصل المطلوب ويحصل المراد، وهو تمعن هذا القرآن وتأمل ما دل عليه، لأن المقصود فقه هذا الكتاب ومعرفة ما احتوى عليه من العلم والفقه في الدين والإعجاز وما حواه من أخبار الأمم السابقة فيتعظ بها وبما نزل بها من العذاب وما أخبر به الله جل وعلا عما سيأتي في قادم الزمان، فيخاف الإنسان من ذلك كله وينتفع في ذلك كله. وأما الحديث الآخر فهو حديثه أيضا حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله لا تكن مثل فلان، وأهمل فلان لم يسمى، وقد اختلف في تسميته والصحيح أنه لم يعرف. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن المقصر ينسى، إذا قصر الإنسان ونسي هذا من فضل الله جل وعلا ومن رحمته سبحانه وتعالى وستره على عباده. فقال يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. والمطلوب من هذا الحث على المداومة على الطاعة، وأن الإنسان إذا عمل عملا وطاعة فينبغي له أن يثبتها. فإذا فكر الإنسان في أنه إذا عمل طاعة فإنه مطالب بما يحبه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهو الإثبات لهذه الطاعة، والمراد بالتثبيت المداومة وعدم الانقطاع. إذا فكر في هذا فإنه سينظر في عواقب الأمور، وهو أنه لا يمكن أن يكون على وتيرة واحدة، فيعتريه الضعف ويعتريه السقم ويعتريه الكبر في آخر حياته. فإذا نظر إلى ذلك أخذ في قوته بالمقدار المعتدل الذي يدوم عليه ولا يشق عليه إذا انتهى إلى آخر العمر، فيستطيع أن يكون على وتيرة واحدة، فيكون حينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. كل يوم تصلي أربع ركعات بتسليمتين في الليل وتستمر إلى أن تموت، خير من أن تصلي وتكلف نفسك عشر تسليمات فتتم عليها 10 سنين ثم تنقطع، لأن صاحب الأربع ركعات بتسليمتين مع طول الزمن يقطع المسافة فيحصل على ما كنت قد قدمته وزاد عليه بالاستمرار وعدم الانقطاع. فالشاهد أنه ينبغي للإنسان ألا يترك ما كان له من ورد في الطاعة، ولكن من الأسباب المعينة على دوامه عليه أن يكون هذا الورد قليلا لا تمله النفس ولا يشق عليها فيستمر على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فهذا فيه الحث على التثبيت والمداومة على ما كان الإنسان قد ألزم به نفسه من الأعمال الصالحة في النوافل، ولكن كما قلنا ينبغي له أن يبذل الأسباب أو يسلك الأسباب التي تعينه على ذلك. فالحديث إشارة إلى هذا الأمر الثاني وهو الإقلال الذي يحصل معه الاستمرار. وأما الرواية الرابعة في هذا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم يوما وأفطر يوما، إلى أن قال: إني أطيق ذلك، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. فهذه الجملة يحتمل أن تكون دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من خالف سنته فشق على نفسه بسرق الصيام، فكأنه صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقال: لا صام من صام الأبد. وقيل إن هذه العبارة لا صام من صام الأبد إخبار خبر، أي أنه لم يصم، وقد دلت على ذلك الروايات كما جاء عند الترمذي وغيره. والشاهد سواء كان هذا أو ذاك، فكما قال بعض أئمة الإسلام: يا ويح من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يصب، يعني تكلف ما لا أجر له فيه لأنه خالف فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا استدل من ذهب إلى كراهية صوم الدهر، يعني سرق الصيام دائما وأبدا، ذهب إلى كراهته الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، صاحب الإمام أحمد وقرين الإمام أحمد في الفقه والحديث ومعرفته بالسنة، وشيخ الإمام البخاري ومسلم وغيره رحمه الله تعالى. قال فيه الإمام أحمد: ما قطع إلينا هذا الجسر من المشرق أفضل من إسحاق، ويعني بالجسر القنطرة التي كانت على النهر، فإن العراق له نهران أو فيه نهران، الفرات ودجلة، والذي في الشرق هو نهر الفرات نهر دجلة، فما قطعها يقول إلينا إلى بغداد لأنه على النهر الغربي على ناحية الكرس، قال: ما قطع إلينا هذا النهر أفضل من إسحاق، إسحاق بن راهوية صاحب أحمد رحمهم الله تعالى جميعا، ذهب إلى كراعة صوم الدهر. وذهب أيضا إلى ذلك أهل الظاهر، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو الحق أن صيام الدهر مكروه، الذي يظن أن هذا قربه ما أصاب. ولهذا بعض الناس يمدح الآن ويقال فلان دائما صائم، هذا غلط، لو كان هذا برا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى به، ولكنه يصوم ويفطر ويقوم ويرقد ويتزوج النساء، فمن رغب عن سنته فليس منه صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أن فيه مشقة على النفس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، حيث قال له: لا تفعل، فقلت: نعم، فقال: إنك إن فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس. ومعنى هجمت له العين يعني غارت وضعف بصرها، لأن النوم يقوي الإبصار، وأنت تنظر الآن إذا واصلت مدة طويلة لم تنم ألا يضعف عندك البصر؟ واعتبر هذا بحالتك في السياقة، إذا كنت تسوق في الطريق وتراكم عليك النوم ما تبصر ولا لا؟ لا تبصر. فإكثار الإنسان من السهر أعظم الأسباب الطبيعية المؤدية إلى إضعاف نور البصر، نور العينين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إنك إن فعلت ذلك هجمت له العين، يعني ضعف بصرك وغارت، فإن كثرة السهر يغور بالعين. فبعد أن كانت الحبة البؤبؤ هذا ظاهرا مجمل الإنسان يغور، وهذا كان حال الخوارج، كان حال الخوارج، فإنهم كانوا غائري الأعين الذين خرجوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لمخالفتهم في العبادة لهديه صلى الله عليه وسلم، كانوا لا ينامون الليل، يقومون الليل كله. فلما جاء إليه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بعد أن استأذن ابن عمه أمير المؤمنين وخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، استأذنه في مناظرته فقال إني أخاف عليه، قال لا تخاف، فاستأذنه. فلما وصل إليهم رأوا عبد الله بن عباس فخافوه، لأنهم يعلمون أنه كان عالما بحرا، فأرادوا أن يمنعوا أتباعهم من أن يستفيدوا من المناظرة والمناقشة معه، فقالوا لا تجادلوه فإن هذا من قريش، وقد قال الله فيهم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، هؤلاء المشركين. أما هذا قد أنار الله بصره بالقرآن، جعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنهم يعلمون أنهم يضعفون عن مقاومته ومجابهة الحجة التي فتح الله بها عليه، فأرادوا أن يصدوا من أول وهلة. الشاهد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبر عنهم أنهم شثن الأيدي والركب وأنهم غائر الأعين، فأخبر بذلك عن عبادتهم، ولكن هذه العبادة لا تنفع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيهم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، قم يا ماجد فصلي ركع أيمن فصلي ركعتين فإنها من ذوات الأسباب. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنه تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وفي اللفظ الآخر في مسلم ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. شوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة صلاتهم يقول فيهم ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، قليلة، لكن هل مدحوا؟ لا. هل يقرؤون القرآن؟ لا يتجاوز حناجرهم. شر الخلق والخليقة، شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، إن لمن قتلهم لأجرا لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. شوف، وهو قد أخبر عنهم أن القراءة عندهم عظيمة، قراءة القرآن وصلاة الليل عندهم عظيمة، لكن يا معشر الإخوة والأحباب ليس الأمر بالإكثار من العبادة، وإنما الأمر بالاتباع في العبادة. وإن شئتم فاقرأوا قول الله جل وعلا وجوه يومئذ، يعني يوم القيامة، خاشعة عاملة ناصبة في الدنيا تصلى نارا حامية. ومن أوضح الأمثلة التي يستدل بها على تفسير هذه الآية الخوارج، فإنهم يصومون النهار ويقومون الليل ويقرؤون القرآن إلى درجة أن صلاتهم وقراءتهم للقرآن أكثر من صلاة وقراءة الصحابة، لكن بعد ذلك كلاب النار لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فالعبرة ليست بكثرة العمل، إنما قال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما بلغه الإتمام للصلاة في منى قال ليت ذلك، ليت حظي من ذلك ركعتان متقبلتان، يعني أبقى على القصر، قصر الصلاة في منى، وليت الله يتقبل هاتين الركعتين فهما أحب إلي من الأربع. لما؟ انظروا إلى الفقه، قال لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فإذا تقبل الله منك فقد شهد لك بأنك من أهل التقوى، وهذا هو المطلوب. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، والنفس إذا نفهت كلت، وإذا كلت عميت، وإذا عميت انقطعت. فينبغي للعبد ألا يشق على هذا الجسم، لأن هذه الأجسام والأبدان معشر الإخوة هي كالسفن تحمل الأرواح، فإذا لم يحافظ عليها تعبت وتعبت الأرواح. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في هذا أيضا عبد الله بن عمر فيقول له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. تقدم معنا في الصوم أنه صوم داود. كيف صلاة داود؟ صومه عرفنا أنه يصوم يوما ويفطر يوما. صلاة داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه كان ينام نصف الليل. ينام نصف الليل. والهناء بالنوم هي في نصف الليل الأول. لذة النوم هي في نصف الليل الأول. لما؟ لأمرين. الأمر الأول إنهاك الجسم فيأخذ راحته بعد تعبه. والراحة بعد التعب مباشرة ألذ ما تكون وأنفع ما تكون، فينتفع بها الإنسان انتفاع عظيما. ثانيا أن النوم في نصف الليل الأول قليله يغني عن كثير من النوم فيما بعد نصف الليل. ونوم بعد نصف الليل أيضا قليله يكفي عن أكثر نوم النهار، وذلك لأن الجسم لا يرتاح إلا في الليل. وقد أثبت الطب الحديث هذا، ونحن لسنا بحاجة إلى أن يثبت، فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا فوق الرأس والعين. أثبت الطب الحديث أن في الجسد في الدماغ خلايا لا ترتاح إلا في الليل، والله جعل الليل لباسا وجعل النهار نشورا. فقال كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. فالسدس تكملة يكون النصف حينئذ، النصف الآخر. فينبغي للإنسان إذا صلى أن ينام أول الليل لأنه وقت الراحة، ويقوم في وقت ضعف الانتفاع من النوم، انتفاع الجسم، وهو آخر الليل، فيوافق وقت قلة الانتفاع من النوم وقت الوقت الفاضل وهو نزول الرب تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر. فيقول هل من داع، هل من سائل، هل من تائب. فيصادف أن أنفق هذا الوقت الذي يقل انتفاعه فيه بالنوم فينتفع فيه بالقيام. فهكذا ينبغي للعبد أن يكون كيسا فطنا فيستغل الفرص، فإن العبد ينتهز المواسم و يعمل الأعمال الصالحة القليلة فيحصل بها على الأجر الكثير الذي لا يوفق له من لافقها عنده. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بتوفيقه، وأن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد البخاري بمدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 16.
أما بعد، ولا يزال الحديث مستمرا في باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا من الحقوق، أو أنه صام مطلقا وسرد الصوم حتى أنه يدخل العيدين وأيام التشريق، وبيان أن أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم. والروايات في هذا كلها تدور على حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه، وقد بينا أن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو والده عمرو بن العاص رضي الله عنه. والسبب في ذلك أنه زوجه في امرأة ذات نسب في قريش، ولكنه جاء يسأل يوما فأخبرته أن عبد الله بن عمرو لم يتوسط فراشا ولم يدخل كنفا أو يفتح كنفا، فهي شكاية مؤدبة من زوجه رضي الله عنها، ففهم ذلك عمرو فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: ألم أخبر عنك بكذا وكذا؟ فقال: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني والله قد قلت لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. فقال له رضي الله عنه: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال له: صم يوما وأفطر يومين. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك أو أفضل من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. وجاء في رواية أخرى قال: إني أطيق أكثر أفضل من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. والشاهد أن قوله عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك يدل على أن أفضل الصيام وأحبه إلى الله، كما جاء عند الترمذي وعند مسلم أيضا: أحبه صوم داود عليه الصلاة والسلام، يصوم يوما ويفطر يوما، فينتصف العام بينه وبين حقوقه وحقوق العباد من زوج وولد ومال وضيف وزوار ونحو ذلك، فيقوم بذلك كله. ثم إنه بسبب هذا اليوم يتقوى فيه، فلا يضعف عن جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن داود عليه السلام أنه كان لا يفر إذا لاقى، يعني إذا لاقى العدو، لأنه يتقوى بأيام فطره فيقابل بها ضعف الجسم الذي حصل في أيام صومه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالعلة في ذلك، أن للجسم حق وللعين حق وللضيف حق وللأهل حق وللرب حق وللجسد حق، فأعطك الذي حق الحق. وفي هذا دلالة على أن الذين يسردون الصوم دائما وأبدا كما قلنا مخالفون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفون لما صرح به من أن أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وهو صوم نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يتأسف في آخر حياته، فإنه كان يقول: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالصيام. أما ما يتعلق بقراءة القرآن فإنه قد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. فقال رضي الله عنه: إني أجد قوة. فلم يزل يراجعه حتى قال له عليه الصلاة والسلام: فاقرأه في 7، يعني يقسم القرآن على الأسبوع 7 ليال أو 7 أيام، ثم قال: ولا تسع على ذلك. وقد جاءت الرواية أيضا أنه أذن له فيه في 3 ليال، ثم قال: لا تقرأه في أقل من ذلك. والمقصود من هذا حصول أمرين: الأول نفي المشقة على النفس بالإكثار من القراءة، فإن النفس تكلف ولو كان كلام الله تبارك وتعالى. والثاني ليتدبر، فإنه قد جاء في الحديث عن عباس رضي الله عنهما أنه أخبر أنه لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. لما أخبر بذلك قال: هذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل، يعني هل تهذ القرآن كما تهذ الشعر وأنت المطالب بقول الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا؟ فمطالب بذلك، ومطالب بالتدبر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالاتعاظ والتذكر إنما يحصل بسبب التدبر، والتدبر إنما يكون بسبب الأناك في القراءة، والأناك إنما تكون بسبب الإقلال من المقدار في القراءة، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. فإذا بالغ في الإكثار من القراءة فليختم في ثلاثة في كل يوم يختم يتم ثلاثة عشرة أجزاء، والعشرة أجزاء تأخذ قرابة ساعتين ونصف على الإنسان قراءة معتدلة، لا هي قراءة مجودة ممططة ولا هي حدر مسرع فيه لا يتبين منه أواخر الكلم، فالغالب متوسطه في ساعتين ونصف، ومن أراد أن يتأنى أكثر فإلى الثلاث ساعات يقرأ فيها عشرة أجزاء براحة ويفهم كلام الله تبارك وتعالى ويتدبره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في أن لا يقرأ إلا في هذه المدة ولا يقل عنها حتى يحصل المطلوب ويحصل المراد، وهو تمعن هذا القرآن وتأمل ما دل عليه، لأن المقصود فقه هذا الكتاب ومعرفة ما احتوى عليه من العلم والفقه في الدين والإعجاز وما حواه من أخبار الأمم السابقة فيتعظ بها وبما نزل بها من العذاب وما أخبر به الله جل وعلا عما سيأتي في قادم الزمان، فيخاف الإنسان من ذلك كله وينتفع في ذلك كله. وأما الحديث الآخر فهو حديثه أيضا حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، وأهمل فلان لم يسمى، وقد اختلف في تسميته والصحيح أنه لم يعرف، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن المقصر ينسى، إذا قصر الإنسان ونسي هذا من فضل الله جل وعلا ومن رحمته سبحانه وتعالى وستره على عباده. فقال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. والمطلوب من هذا الحث على المداومة على الطاعة، وأن الإنسان إذا عمل عملا وطاعة فينبغي له أن يثبتها، فإذا فكر الإنسان في أنه إذا عمل طاعة فإنه مطالب بما يحبه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهو الإثبات لهذه الطاعة، والمراد بالتثبيت المداومة وعدم الانقطاع. إذا فكر في هذا فإنه سينظر في عواقب الأمور، وهو أنه لا يمكن أن يكون على وتيرة واحدة، فيعتريه الضعف ويعتريه السقم ويعتريه الكبر في آخر حياته، فإذا نظر إلى ذلك أخذ في قوته بالمقدار المعتدل الذي يدوم عليه ولا يشق عليه إذا انتهى إلى آخر العمر، فيستطيع أن يكون على وتيرة واحدة، فيكون حينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. كل يوم تصلي أربع ركعات بتسليمتين في الليل وتستمر إلى أن تموت، خير من أن تصلي وتكلف نفسك عشر تسليمات وتتم عليها عشر سنين ثم تنقطع، لأن صاحب الأربع ركعات بتسليمتين مع طول الزمن يقطع المسافة فيحصل على ما كنت قد قدمته وزاد عليه بالاستمرار وعدم الانقطاع. فالشاهد أنه ينبغي للإنسان ألا يترك ما كان له من ورد في الطاعة، ولكن من الأسباب المعينة على دوامه عليه أن يكون هذا الورد قليلا لا تمله النفس ولا يشق عليها فيستمر على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فهذا فيه الحث على التثبيت والمداومة على ما كان الإنسان قد ألزم به نفسه من الأعمال الصالحة في النوافل، ولكن كما قلنا ينبغي له أن يبذل الأسباب أو يسلك الأسباب التي تعينه على ذلك. فالحديث إشارة إلى هذا الأمر الثاني، وهو الإقلال الذي يحصل معه الاستمرار. وأما الرواية الرابعة في هذا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم يوما وأفطر يوما، إلى أن قال: إني أطيق ذلك، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. فهذه الجملة يحتمل أن تكون دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من خالف سنته فشق على نفسه بسلب الصيام، فكأنه صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقال: لا صام من صام الأبد، وقيل إن هذه العبارة لا صام من صام الأبد إخبار خبر، أي أنه لم يصم، وقد دلت على ذلك الروايات كما جاء عند الترمذي وغيره. والشاهد سواء كان هذا أو ذاك، فكما قال بعض أئمة الإسلام: يا ويح من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يصب، يعني تكلف ما لا أجر له فيه لأنه خالف فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا استدل من ذهب إلى كراهية صوم الدهر، يعني سرد الصيام دائما وأبدا، ذهب إلى كراهته الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، صاحب الإمام أحمد وقرين الإمام أحمد في الفقه والحديث ومعرفته بالسنة، وشيخ الإمام البخاري ومسلم وغيره رحمه الله تعالى. قال فيه الإمام أحمد: ما قطع إلينا هذا الجسر من المشرق أفضل من إسحاق، ويعني بالجسر القنطرة التي كانت على النهر، فإن العراق له نهران أو فيه نهران، الفرات ودجلة، والذي في الشرق هو نهر الفرات نهر دجلة، فما قطعها يقول إلينا إلى بغداد لأنه على النهر الغربي على ناحية الكرش، قال ما قطع إلينا هذا النهر أفضل من إسحاق، إسحاق بن راهوية صاحب أحمد رحمهم الله تعالى جميعا، ذهب إلى كراهة صوم الدهر. وذهب أيضا إلى ذلك أهل الظاهر، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو الحق، أن صيام الدهر مكروه، الذي يظن أن هذا قربه ما أصاب، ولهذا بعض الناس يمدح الآن ويقال فلان دائما صائم، هذا غلط، لو كان هذا برا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى به، ولكنه يصوم ويفطر ويقوم ويرقد ويتزوج النساء، فمن رغب عن سنته فليس منه صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أن فيه مشقة على النفس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، حيث قال له: لا تفعل، فقلت: نعم، فقال: إنك إن فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس. ومعنى هجمت له العين يعني غارت وضعف بصرها، لأن النوم يقوي الإبصار، وأنت تنظر الآن إذا واصلت مدة طويلة لم تنم، ألا يضعف عندك البصر؟ واعتبر هذا بحالتك في السياقة، إذا كنت تسوق في الطريق وتراكم عليك النوم ما تبصر ولا لا؟ لا تبصر. فإكثار الإنسان من السهر أعظم الأسباب الطبيعية المؤدية إلى إضعاف نور البصر، نور العينين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إنك إن فعلت ذلك هجمت له العين، يعني ضعف بصرك وغارت، فإن كثرة السهر يغور بالعين، فبعد أن كانت الحبة البؤبؤ هذا ظاهرا مجمل الإنسان يغور. وهذا كان حال الخوارج، كان حال الخوارج، فإنهم كانوا غائري الأعين الذين خرجوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لمخالفتهم في العبادة لهديه صلى الله عليه وسلم، كانوا لا ينامون الليل، يقومون الليل كله. فلما جاء إليه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بعد أن استأذن ابن عمه أمير المؤمنين وخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، استأذنه في مناظرته فقال: إني أخاف عليك، قال: لا تخاف. فاستأذنه، فلما وصل إليهم رأوا عبد الله بن عباس فخافوه، لأنهم يعلمون أنه كان عالما بحرا، فأرادوا أن يمنعوا أتباعهم من أن يستفيدوا من المناظرة والمناقشة معه، فقالوا: لا تجادلوه، فإن هذا من قريش، وقد قال الله فيهم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، هؤلاء المشركين. أما هذا قد أنار الله بصره بالقرآن، جعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنهم يعلمون أنهم يضعفون عن مقاومته ومجابهة الحجة التي فتح الله بها عليه، فأرادوا أن يصدوا من أول وهلة. الشاهد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبر عنهم أنهم شتن الأيدي والركب وأنهم غائر الأعين، فأخبر بذلك عن عبادتهم ولكن هذه العبادة لا تنفع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيهم: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم.
قم يا ماجد فصلي أيمن فصلي ركعتين، فإنها من ذوات الأسباب.
نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم. وفي اللفظ الآخر في مسلم: ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. شوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة صلاتهم يقول فيهم: ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، قليلة. لكن هل مدحوا؟ لا. هل يقرؤون القرآن؟ لا يتجاوز حناجرهم. شر الخلق والخليقة، شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، إن لمن قتلهم لأجرا لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. شوف، وهو قد أخبر عنهم أن القراءة عندهم عظيمة، قراءة القرآن وصلاة الليل عندهم عظيمة، لكن يا معشر الإخوة والأحباب، ليس الأمر بالإكثار من العبادة، وإنما الأمر بالاتباع في العبادة. وإن شئتم فاقرأوا قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ، يعني يوم القيامة، خاشعة عاملة ناصبة في الدنيا تصلى نارا حامية. ومن أوضح الأمثلة التي يستدل بها على تفسير هذه الآية الخوارج، فإنهم يصومون النهار ويقومون الليل ويقرؤون القرآن، إلى درجة أن صلاتهم وقراءتهم للقرآن أكثر من صلاة وقراءة الصحابة. لكن بعد ذلك: كلاب النار لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فالعبرة ليست بكثرة العمل، إنما قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما بلغه الإتمام للصلاة في منى قال: ليت حظي من ذلك ركعتان متقبلتان، يعني أبقى على القصر، قصر الصلاة في منى، وليت الله يتقبل هاتين الركعتين فهما أحب إلي من الأربع. لما؟ انظروا إلى الفقه. قال: لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، فإذا تقبل الله منك فقد شهد لك بأنك من أهل التقوى، وهذا هو المطلوب. فالشاهد: النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، والنفس إذا نفهت كلت، وإذا كلت عميت، وإذا عميت انقطعت. فينبغي للعبد ألا يشق على هذا الجسم، لأن هذه الأجسام والأبدان معشر الإخوة هي كالسفن تحمل الأرواح، فإذا لم يحافظ عليها تعبت وتعبت الأرواح. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في هذا أيضا عبد الله بن عمر، فيقول له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. تقدم معنا في الصوم أنه صوم داود. كيف صلاة داود؟ صومه عرفنا أنه يصوم يوما ويفطر يوما. صلاة داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه كان ينام نصف الليل، ينام نصف الليل، والهناء بالنوم هي في نصف الليل الأول، لذة النوم هي في نصف الليل الأول. لما؟ لأمرين: الأمر الأول إنهاك الجسم فيأخذ راحته بعد تعبه، والراحة بعد التعب مباشرة ألذ ما تكون وأنفع ما تكون، فينتفع بها الإنسان انتفاع عظيما. ثانيا: أن النوم في نصف الليل الأول قليله يغني عن كثير من النوم فيما بعد نصف الليل، ونوم بعد نصف الليل أيضا قليله يكفي عن أكثر نوم النهار، وذلك لأن الجسم لا يرتاح إلا في الليل. وقد أثبت الطب الحديث هذا، ونحن لسنا بحاجة إلى أن يثبت، فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا فوق الرأس والعين. أثبت الطب الحديث أن في الجسد، في الدماغ، خلايا لا ترتاح إلا في الليل، والله جعل الليل لباسا وجعل النهار نشورا، فقال: كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. فالسدس تكمله يكون النصف حينئذ النصف الآخر. فينبغي للإنسان إذا صلى أن ينام أول الليل لأنه وقت الراحة، ويقوم في وقت ضعف الانتفاع من النوم، انتفاع الجسم، وهو آخر الليل، فيوافق وقت قلة الانتفاع من النوم وقت الوقت الفاضل وهو نزول الرب تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر. فيقول: هل من داع؟ هل من سائل؟ هل من تائب؟ فيصادف أن أنفق هذا الوقت الذي يقل انتفاعه فيه بالنوم فينتفع فيه بالقيام. فهكذا ينبغي للعبد أن يكون كيسا فطنا فيستغل الفرص، فإن العبد ينتهز المواسم ويعمل الأعمال الصالحة القليلة فيحصل بها على الأجر الكثير الذي لا يوفق له من لافقها عنده. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بتوفيقه، وأن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.